صباح الخير أعزائي المستمعين من لبنان الحر. تراهن واشنطن على قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ منتصف الأسبوع الحالي لضرب أكثر من عصفور في حجر واحد، مستهدفة النظام السوري وإيران وأذرعها في المنطقة. إن هذه الحرب تشن على دول اكتسبت خبرة طويلة وكبيرة على مدار سنوات في مواجهة الحصار الاقتصادي والالتفاف على العقوبات، فيما يشدد المسؤولون وخبراء الاقتصاد فيها على وجود الكثير من الخطط لمواجهة هذه الحرب، إلى جانب العديد من الدول الحليفة كالصين والهند وروسيا، رغم ضبابية العلاقة معها حتى الآن واحتمال استعداء أي منها لواشنطن في هذه المرحلة بالذات. فهل ستصل أمريكا إلى مبتغاها بفرض تسوية سياسية بعد الإطاحة بالأسد وخروج إيران وميليشياتها وتقطيع أوصال الشريان الحيوي الذي يصل طهران ببيروت؟ ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين الصحافي والكاتب والمحلل السياسي الأستاذ توني فرانسيس. أنا بدي رحب فيك بلبنان الحر.
صباح الخير، أهلا وسهلا فيك
أستاذ توني. هيك بداية، ما بتشوف اليوم مع قانون أيسر وكأن واشنطن تقول الأمر لي والقرار الحاسم يكون في واشنطن ومن واشنطن بما يتعلق بالنظام أو سوريا، وإن كانت موطئ قدم روسية وإيران ولبنان بتناغم ظاهر مع روسيا رغم التصريحات المعاكسة أحيانا من هنا وهناك، يعني ورغم أن روسيا، خليني حط هيدي بين مزدوجين، أن روسيا انتصرت عسكريا هناك.
يعني بالتأكيد الولايات المتحدة لم تغب عن سوريا، عن الأرض السورية، ولا عن المشكلة في سوريا. الولايات المتحدة موجودة في جزء أساسي من الأراضي السورية، المنطقة الشرقية،
نعم،
والمنطقة التي تضم مخزون النفط السوري. يعني منذ ما قبل عهد ترامب الأمريكيون كانوا هناك وكانوا يعرفون أن هذه المنطقة تضم 90% من المخزون النفطي في سوريا، وهم عمليا الذين يضعون يدهم على هذا المخزون حتى الآن بالتعاون مع القوات الكردية. الأمر الثاني، الولايات المتحدة لم تبتعد عن الحلول أو عن مناقشات الحلول للموضوع السوري، وخصوصا عبر الأمم المتحدة، ولكن بالتأكيد في المقابل الحضور الإيراني والتدخل الروسي الحاسم ابتداء من عام 2015 جعل الروس تحديدا ومعهم الإيرانيون جعلهم في الموقع الأقوى على الأرض. يعني تمكنوا من حماية نظام الأسد ومن توسيع مناطق نفوذه واسترداد العديد أو أقسام كبيرة من الأراضي السورية التي كانت خارج سيطرة النظام. بالتالي تحول الروس إلى عامل حاسم في سوريا، وعلى هذا الأساس تخلوا عن مسار جنيف الذي كان ناشطا بمشاركة الأمريكيين، وفتحوا بشكل مستقل مسار الذي سمي مسار أستانا برعاية الروس والأتراك والإيرانيين سوية. خلال هذه الفترة غاب التدخل الأمريكي الضاغط، يعني بالمعنى الدبلوماسي وبالمعنى السياسي وحتى بالمعنى العسكري، واقتصر أمر تدخلهم على عنوان محاربة داعش ومحاربة الإرهاب، ولكن لم ينقطع الاتصال مع الروس. الأمريكيون الآن عبر إصدار قانون قيصر يواصلون سياسة مقاطعة النظام السوري ومقاطعة وحصار النظام السوري وحصار كل من يتعامل معه، ولكن بشكل أقوى. العقوبات على النظام السوري موجودة منذ عام 2011، العقوبات يشارك فيها الأوروبيون أولا، الاتحاد الأوروبي هناك سلسلة كبيرة وواسعة من العقوبات، الأمريكيون أيضا شاركوا فيها وكان لهم عقوباتهم، ولكن الآن عبر قانون قيصر يجدون في حصار النظام السوري على مستويات مختلفة وفي حصار المتعاونين مع هذا النظام، وبالتالي ربما بهذه الطريقة يمهلون الطريق إلى أرض مشتركة مع الروس للبحث عن تسوية يبدو أنها تقترب في سوريا.
يعني برأيك هل ستصيب واشنطن الهدف المنشود بإعادة طهران إلى داخل حدودها وإجبارها على التخلي عن طموحاتها إن كان النووية أو مشروع تصدير الثورة ومشروع الذي يمتد إلى البحر المتوسط وإلى لبنان، وبحل لم تلتزم؟ يعني هل يمكن أن تتحول العقوبات إلى حرب مواجهة عسكرية كجزء من الاستراتيجية الأمريكية برأيك أستاذ فرانسيس؟
يعني إذا استعدنا تطورات السنوات الماضية، إيران تبدو الطرف الوحيد الذي هناك ما يشبه إجماع على رفض تدخله في سوريا ووجوده في سوريا وتوسعه في سوريا. يعني هناك رفض عربي عام لهذا التدخل الإيراني، وقد عبر أفضل تعبير عن ذلك وفي وقت مبكر ملك الأردن عبد الله الثاني عندما تحدث ونبه إلى خطورة ما سماه يومها الهلال الشيعي. هناك رفض عربي عام، هناك رفض إقليمي، يعني إسرائيل من أوائل الدول في المنطقة التي تشن حربا لم تتوقف يوما على بعض أشكال الحضور الإيراني في سوريا. هناك أيضا الروس أنفسهم، يعني لا يمكن القول أن الروس والإيرانيون على خط واحد وعلى اتفاق كامل بشأن الدور الإيراني في سوريا وبشأن حتى مستقبل سوريا وأي نظام في سوريا، هل يكون نظام علماني أم نظام ديني أم إلى ما هنالك. هناك خلافات حقيقية، ودائما ما كان عندما كان الروس يسألون هل أنتم في محور واحد مع الإيرانيين كانوا يرفضون هذا القول. كانوا يتحدثون عن تنسيق، يعني طبعا هذا عندما نتحدث عن المنطقة وعن حلفاء الإيرانيين أو خصومهم في المنطقة، ولكن على المستوى العالمي هناك أيضا رفض قاطع للدور الإيراني في سوريا، رفض أمريكي، رفض وتحفظ أوروبي شبه شامل حول هذا الدور. بالتالي الموضوع الإيراني موضوع أساسي في سوريا، وأي تسوية لاحقة في سوريا لا يمكن تصور دور إيراني أساسي، يمكن تصور دور روسي. هناك نوع من الاعتراف الضمني من جانب الأوروبيين والعرب والأمريكيين بدور روسي، ولكن هذا غير متوفر بالنسبة للدور الإيراني.
نعم. بدي أرجع هيك شوي لمسألة العقوبات الاقتصادية يلي عبر التاريخ لم تكن بالفعالية المطلوبة، والحسم دائما يكون بعمل عسكري. لأي مدى اليوم المواجهة العسكرية ممكنة بالظروف الموجودة ولو بواسطة طرف ثالث، يعني كأن أنه ما يكون الأمريكي وإنما تكون إسرائيل؟ ما بعرف إلى أي مدى هالاحتمال ممكن. هل هالضغط الاقتصادي يعني أعني فيه والعقوبات ستفي بالغرض اللي وجدت لأجله، علما أنه البلدين إيران وسوريا عندهم خبرة بدي أرجع أركز عليها بالالتفاف على العقوبات؟
يعني التجارب الدولية في موضوع العقوبات هل تؤدي إلى تغيير في الأنظمة أم لا؟ يعني العقوبات لوحدها لم تكن كافية في أي يوم تغيير في النظام، قد تؤدي إلى انهيار داخلي. يعني هدف العقوبات أو نظرية العقوبات أو فلسفة العقوبات هي أنه يجري فرض تدابير على نظام ما فما يؤدي إلى التضييق أو مزيد من الضيق في حياة شعبه، فيقوم هذا الشعب بالثورة على هذا النظام. يعني هذه فلسفة العقوبات، ولكن هذا لم يحصل في أي مكان في العالم. لا أدري إذا كان هناك من تجارب معينة أدت إلى تغيير في النظام بنتيجة العقوبات فقط. يعني اليوم العقوبات هي جزء من معركة سياسية قد تنتهي في بعض الأحيان بعمل عسكري. في العراق انتهت العقوبات التي فرضت على نظام صدام حسين بعد غزو الكويت، انتهت بالغزو الأميركي في عام 2003، ولكن هذه العقوبات استمرت منذ عام 1990، يعني حتى 2003، حتى اتخذ القرار بالغزو الأميركي. إمكانية التدخل في عصرنا، وخصوصا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي، باتت أسهل. يعني أيام الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي منع غزو كوبا مثلا، بسبب أن الاتحاد السوفيتي كان يعتبر كوبا جزء من المعسكر الذي يقوده هو، وفرض نوع من التوازن النووي أدى إلى أبقاء النظام مع استمرار الحصار. الآن لا، هناك عقوبات يمكن أن تنتهي بعمل عسكري. حصل ذلك في العراق، حصل أيضا في ليبيا، ويمكن أن يحصل في أي مكان آخر، رغم أن الروس طوروا دورهم وطريقة مواجهتهم طوال السنوات الماضية، خصوصا بعد تجربة ليبيا. بالتالي الغزو أو العمل العسكري الذي يحتاج إلى قرار في مجلس الأمن يحتاج إلى توافق روسي أمريكي. حتى الآن يمكن القول أن العلاقة الروسية الأمريكية لم تنقطع يوما في شأن الملفات الكبرى، رغم كل ما يظهر على السطح من تناقض في المواقف، ولكن يبدو أنه في العمق هناك نوع من التوافقات الأساسية التي يمكن أن تطور في سوريا بعمليات حاسمة، ليس ضروريا أن يقوم بها الأمريكيون، ولكن الروس تحديدا يمكن أن يقوموا بهذا العمل.
خليني ناقش معك، مع أنه بدي أرجع لها النقطة أستاذ فرانسيس، ولكن خليني ناقش مع حضرتك الخيارات المتاحة اليوم أمام طهران لإجهاض تأثير هذه الحزمة. يعني أولا بدي ما يشاع وما يعلن وما يصرح به بالاعتماد على اكتفاء ذاتي، مثل ما بيقول حتى الروسي، يعني لمواجهة العقوبات، لأنه حتى الروسي عنده يرزح تحت عقوبات أمريكية. ماذا تقول بهالنقطة بالذات أستاذ فرانسيس؟
لا أعتقد أنه الإيرانيين قادرون على الصمود طويلا. يعني صحيح هذا النظام صمد منذ 40 سنة حتى اليوم، ولكن صموده كان يعتمد على نوع من التحريض الديني والمذهبي والقمع في الداخل. شاهدنا عمليات قمع في مناسبات عديدة داخل المدن الإيرانية. الآن الاقتصاد الإيراني يعاني مشاكل حقيقية، وزاد من حجمها العقوبات من جهة، وتفشي الكورونا من جهة ثانية. أمس الخميس بلغ الثمان الإيراني، يعني الدولار الأمريكي، كان سعره 180,000 ثمان. يعني إذا أراد الإيراني أن يحصل، وهو يريد أن يحصل على 100 دولار عليه الإتيان بشاحنة لنقل التمان الإيراني. يعني بلد من هذا النوع، باقتصاد من هذا النوع، بعملة في الحضيض من هذا النوع، لا أعتقد أنه قادر على الصمود طويلا وعلى خوض مغامرات طويلة النفس للبقاء والاستمرار في هذا التوسع في الأقليم العربي.
نعم. طب ماذا عن
هذا ينطبق على سوريا، وهو ما ينطبق أيضا على العراق، حيث نشهد أيضا أشكال من التخلط من قبل السلطة العراقية ومن قبل الناس. الهيمنة الإيرانية التي استمرت طويلا منذ الإطاحة بصدام حسين.
نعم. طيب أستاذ توني هون، ماذا عن الحرب بالوكالة اللي لطالما لجأت إلى إيران عبر أزرعها المنتشرة بالمنطقة باستهداف مصالح أمريكية، وأدي مجدية ستكون، وهل هي قادرة تحملها؟
طبعا إيران هذا جزء من سياستها الخارجية. يعني إيران مارست خطف الرهائن سنوات، يعني ومارست هذا النوع عبر أجهزتها الموجودة في لبنان. في الثمانينات كان هناك عمليات خطف للأجانب تنتهي بفديات مالية من جهة، أو بالحصول على معتقلين من جهة ثانية، أو بالحصول حتى على سلاح عبر إسرائيل، وهذا ما جرى في عملية إيران كانت كونترا في الثمانينات. هذه السياسة الإيرانية راتخة وتطورت طبعا مع قيام إيران بإنشاء منظمات مسلحة تقودها وتتبع لها وتمولها، وهذه منظمات موجودة في كل المشرق العربي وصولا إلى أفغانستان نفسها. يعني حتى في أفغانستان يتحدث الأمريكيون والأفغانيون مؤخرا عن إنشاء قيام إيران بتنظيم انشقاق داخل طالبان لإنشاء تنظيم يهدد اتفاق السلام الذي تم في أفغانستان بين الأمريكيين وطالبان والحكومة الأفغانية. يعني إيران تعمل وتسعى ولن تتوقف عن تدعيم نفوذها عبر وكلاء وأتباع، هذا سيستمر. ولكن في ظل هذه الموجة العالمية، في ظل الإصرار العالمي على ضرورة الوصول إلى تسويات في سوريا، الآن هناك إحصاءات الأمم المتحدة سدس اللاجئين في العالم الذين هم في الملايين، حوالي 70 مليون لاجئ على المستوى، سدس اللاجئين هم من السوريين. يعني وغالبية اللاجئين في العالم هم من 4 أو 5 دول، يعني سوريا في الطليعة، أفغانستان، جنوب السودان، يعني كلها مناطق تتعرض فعلا لأنظمة قمعية ومدعومة من نفس الجهات التي تسمي حالها
محور الممانعة.
إذن العالم لا يمكنه أن يستمر طويلا ترك الأمور كما هي. صحيح هناك مصالح تتحكم بسياسة الدول وهذا أساسي، ولكن هناك أمور تنضج في النهاية. المعركة في سوريا مستمرة منذ 9 سنوات، ولكن الأمور تنضج. حتى الروس لا يمكنهم أن يستمروا للأبد في هذه الطريقة كما هم الآن،
خصوصا عندهم أزمة اقتصادية كمان كبيرة،
ويحتاجون أيضا إلى مخارج. يحتاجون أنهم استثمروا في سوريا كل هذا الاستثمار الضخم، ولكنهم لن يستفيدوا بشيء.
صحيح.
بينما في المقابل يمكنهم الاستفادة جدا من بتطوير الاقتصاد السوري.
بحال صار في تسوية
الخامات السورية، في حال حصول تسوية، وهم يحتاجونها فعلا الآن أكثر من أي وقت مضى.
كمان بالخيارات يلي عم تلجأ لإيران أو عم بتسربها إيران، الضغوط الأمريكية يلي عم بيقابلها اليوم تهديدات إيرانية بإغلاق مضيق هرمز المعروف بأهميته الاستراتيجية، وبيمرق عبره حوالي 40% من الإنتاج العالمي للنفط و 90% من نفط الخليج. لأي مدى اليوم هالشي ممكن وقادرة تضغط في إيران؟
تصور أنه هذا قرار صعب جدا، صعب أن يتخذ. هذا الممر المائي هو ممر كما ذكرت، هو ممر دولي، هذا ممر قبل الأمريكيين. الصينيون حلفاء إيران يستوردون أجزاء أقسام كبيرة، كميات كبيرة من حاجاتهم للنفط عبر هذا الممر. هل يغلق الإيرانيون الممر في وجه الصين أو في وجه اليابانيين؟ هذا من حيث المصلحة المباشرة، ولكن في الأساس الإيرانيون لن يكفوا يوما عن التهديد بإغلاق مضيق هرمز. وهذا يبدو مسألة تدخل ضمن الشعارات القومية، يعني قبل الخميني وقبل الثورة الخمينية الشاه كان يهدد أيضا بإغلاق هذا المضيق عندما يكون على خلاف مع جيرانه العرب أو مع أو لأسباب أخرى. هذا تهديد لا ينفذ، وإذا نفذ هناك مشكلة لإيران إضافية مع أصدقاء لها حتى الآن في العالم، عدا المشكلة الأساسية مع الأمريكيين ومع الغرب. وبالتالي لهذا السبب نشهد هذا الحشد العسكري الحربي الدائم في الخليج من جانب الأمريكيين والأوروبيين وحتى الصينيين واليابانيين للحفاظ على أمن الملاحة في هذه المنطقة. هذا قرار أرى أنه مستحيل أن يطرح على بساط التنفيذ.
طب ماذا عن شبكة التعاملات بين الهند وروسيا والصين بوقت هناك خلافات مثل ما حضرتك سبق وتفضلت، خلافات مع موسكو وزيارة ظريف لروسيا اجت بإطار الاستطلاع للتسوية، فلأي مدى الصين والهند على استعداد لاستعداء واشنطن خصوصا الصين اليوم تهادن أمريكا وعندها مصالح اقتصادية معها؟
يعني إذا رجعنا بعض السنوات القليلة إلى الوراء، خروج الصين من عزلتها وتخلفها الاقتصادي الذي استمر منذ ثورة 49 حتى آخر الثمانينات، هذا الخروج وهذا الازدهار الذي تحقق بعده كان بالتعاون مع الأمريكيين، ليس بالتعاون لا مع الدول العربية ولا مع إيران ولا مع أحد آخر، كان بالتعاون مع الأمريكيين. التبادل، حجم التبادل الاقتصادي بين الصين وكل الدول العربية راوح في الأرقام الرسمية حوالي 200 مليار دولار في العام، 200 مليار مع كل الدول العربية. حجم التبادل الصيني الأمريكي الآن يقترب من 500 مليار دولار.
نعم.
الآن رغم التوترات الحاصلة
والكورونا
بين البلدين.
نعم.
إذن المصالح الصينية ليست في النظريات. صحيح الحزب الشيوعي الصيني يقود الصين ضمن سلطة ممسوكة وإلى آخره وتوجهات رسمية اشتراكية، ولكن هذا الحزب نفسه قرر أن الصين بلد يعيش في نظام اشتراكي من جهة ونظام رأسمالي مفتوح عبر المدن المفتوحة من جهة ثانية، وهذا أساس العلاقة التي قامت مع الأمريكيين والغرب. علاقة الصينية مع الغرب بشكل أساسي ومع الأمريكيين تحديدا حتى على المستوى العربي، حتى على المستوى أو على مستوى المنطقة، علاقة الصين مع إسرائيل هي الأقوى على المستوى الاقتصادي. الإسرائيليون فتحوا معهد التكنيون، هذا الفخورين به، جامعة التكنولوجيا في إسرائيل، فتحوا فرع لها في شنغهاي منذ عامين. الصينيون يرسلون سنويا إلى إسرائيل 1000 طالب صيني لدراسة العلوم والتكنولوجيا والإنفورماتيك. الصين ترسل إلى العالم العربي مئات الطلاب لدراسة اللغة العربية أو القرآن الكريم في الأزهر. يعني هذا نوع من التبادل لا يمكن المقارنة فيما بينه. مصالح الصين في المنطقة حتى الآن هي مع إسرائيل، وفي العالم هي مع الأمريكيين. لا يمكن توقع تغيرات. طبعا الصينيون يعبرون كما جاء في بيان السفارة الصينية في بيروت منذ يومين، هم على استعداد للتعاون مع الجميع، ولكن في النهاية
من دون الدخول
كيف يتم التعاون؟ على أي أساس؟ كيف ستدفعون تكاليف هذا التعاون؟
صحيح،
لن تدفع كلفة التعاون بالتمام الإيراني ولا بعيون
ولا بالعملة اللبنانية. صحيح،
يدفع بالدولار أو تكون هذه المشاريع ملكية صينية حتى إسعار آخر. يعني هناك مصالح تتحكم في الموضوع، وبالتالي الأوهام في هذا المجال كثيرة، ولكن أعتقد أنها تستعمل للدعاية أكثر مما لتحديد سياسات جديدة ناجحة وجدية.
يعني هالمشروع، مشروع التوجه نحو الشرق، لن ينجح اللي عم يتحدث عنه حزب الله.
لا، يمكن أن يعني هذه أحاديث برأيي دعائية حتى الآن. يعني لن إيران لن تفيد بشيء، إيران لن تفيد بشيء، حتى عندما قدمت وأرسلت عدة بواخر نفطية إلى فنزويلا قبضت ثمنها الذهب الفنزويلي. يعني إيران ستأتي إلى لبنان يعني لتنهي مخزون لبنان من الذهب، لندفع ذهبا لإيران مقابل النفط مثلا. يعني ما المطلوب؟ ليست إيران في أفضل حالاتها، وليس لبنان الآن في مرتاح لتنويع هذه المصادر في العلاقات. في كل حال على الحكومة أن تتخذ القرارات وأن تجرب وأن تتحمل مسؤوليتها. يعني هذه أبسط الطرق بامتحان أين يمكن للبنان أن يحقق مصالحه. لبنان، كل لبنان، وليس فئة لبنانية تقودها الإيديولوجيا، وليس المصالح المتعلقة بعموم اللبنانيين.
طيب، بما أنه حضرتك عم تحكي عن الملف اللبناني، خلينا نحكي بنقاط، مع أنه بدي أرجع للداخل السوري إذا الوقت سمح لنا. كانت كل مواجهة عسكرية يعني بيستثمرها حزب الله لمصلحته، سواء كان فعلا منتصر أم لا. اليوم بالحصار الموجود واللي سيؤدي إليه قانون قيصر أو الواقع المفروض الناتج، ماذا تفيد اليوم كل المنظومة العسكرية والصاروخية لمحور الممانعة وتحديدا حزب الله، يعني بوقت ما رح برأيك تصير عبء عليه، وخصوصا أنه هالمنظومة لا تدولر، لا تتحول إلى دولار؟
حزب الله قاتل في سوريا دفاعا عن نظام الأسد ودفاعا عن هذه المنظومة الحاكمة في سوريا. بالتأكيد أي تهديد لهذه المنظومة الحاكمة سيعتبره حزب الله تهديدا له. يعني القتال الإيراني في سوريا وقتال حزب الله في سوريا ليس فقط لأن سوريا تعيش في ظل نظام ديمقراطي وطني إلى آخره يتعرض لهجمة خارجية ولابد من الدفاع عنه، ليست المسألة التزاما إنسانيا. المسألة أن إيران تريد أن يستمر تمدد نفوذها عبر العراق إلى سوريا ولبنان، ولأن حزب الله يعرف بوصفه فصيلا تابعا لقيادة الحرس الثوري الإيراني والإمام خامنئي، لأنه يريد أن يحافظ على هذه الطريق من بيروت إلى إيران، هذا الاتصال مع إيران. لهذا السبب يتم القتال والدفاع عن هذا الموقع ودفع التضحيات وإلى آخره، وليس لأي سبب آخر. الآن هناك هذه العقوبات على النظام نفسه وعلى المتعاونين معه. يعني ستطال الإيرانيين وأعوان الإيرانيين والمنظمات الإيرانية، وربما تطال أيضا لدور حزب الله في سوريا. يعني نحن أمس شهدنا في مجلس الوزراء بحث ببند طريف، يعني بند لم كان موضوعا في الجوارير منذ أكثر من سنة، بند إنشاء هيئة المفقودين اللبنانيين. هذا قانون أقر منذ شهور طويلة ولم يوضع على جدول الأعمال مجلس الوزراء لإصدار المراسيم التطبيقية له إلا أمس. لماذا أمس؟ لأن هناك قانون قيصر الذي يتحدث عن إطلاق سراح جميع المسجونين والكشف عن مصير المفقودين، هناك بند في هذا القانون. وهكذا تتعامل الحكومة التي ترى رغم الإنكار مخاطر قانون قيصر. أمريكا لم تفرض عقوبات مباشرة على لبنان كدولة، ولكن عبر هذا القانون سيتحسس جميع المتعاونين مع أو المدافعين عن النظام في سوريا يتحسس مصالحه رقابه إلى آخره، ليعرف إلى أين وماذا يمكن أن ينعكس تطبيق هذا القانون عليه. ومن هؤلاء حزب الله وغير حزب الله، هناك شركات، هناك رجال أعمال كانوا يعتقدون أنهم سيتمكنون من المشاركة في عملية الإعمار في سوريا وبالتالي يحققون المزيد من المكاسب والأموال. كل هؤلاء الآن سيفكرون بإنعكاسات قانون قيصر عليه.
اليوم الظاهر أنه هناك عجز عن مواجهة إيران عسكريا وأعني لبنان من دول المنطقة أولا وبلبنان، يحاولون حتى الثورة أمعى، وأكيد المواجهة العسكرية مش موجودة ظروفها بلبنان. كيف لبنان قادر برأيك يتخلص من عبء الضغوط والمواجهة، إذا كان هناك من مواجهة؟ هل هو الجيش، الأمم المتحدة، لأن الدولة كما يبدو غير معنية بما يجري ومتبعة سياسة النعامة؟
أعتقد من الخطأ الشديد الحديث عن أي مواجهة عسكرية في داخل لبنان، يعني بين القوى المختلفة. صحيح أن حزب الله حزب مسلح وملتحق ويتلقى التوجيهات من دولة أجنبية، ولكن اللبنانيون يعرفون أن أي لجوء للسلاح لحل مشكلاتهم أو توازناتهم الداخلية هو لجوء مدمر ولا يخدم أحدا. يعني في تجارب حرب السنتين ثم الحروب اللاحقة رأينا إلى أين أوصلت الأمور: الدمار الشامل في الداخل، الإفقار الشامل، الهجرة الشاملة، مقابل انتفاع كمية من الأشخاص من كل الطوائف والمجاهر، أصبحوا ملياردريين ولا يسألون لا عن مصير بلدهم ولا عن مصير شعبهم، يهمهم مواقع في السلطة ومواقع في الثروة. أي حديث عن اقتتال داخلي أو مواجهة داخلية هذا أمر خطأ. الموضوع حزب الله وسلاح حزب الله كما يقول كثيرون موضوع إقليمي مرتبط بإيران وبموقع إيران وبدور إيران في المنطقة. أي اهتزاز لهذا الموقع سينعكس على كل الأذرع الإيرانية في المنطقة، من زينبيون إلى فاطميون إلى ما هنالك إلى حزب الله. في النهاية سيعود ويبقى حزب الله حزبا سياسيا شيعيا في لبنان. ما دامت الأحزاب في لبنان أحزاب طائفية سيكون أحد الأحزاب الطائفية فيها، ولكن دوره المرتبط بالحضور الإيراني والتسليح الإيراني والتمويل الإيراني يتحدد بمدى ما يتحدد دور إيران على مستوى المنطقة. وهذا أمر ليس لبنان من يحدده، هذا أمر يتعلق بكل موازين القوى الإقليمية والدولية.
خليني أرجع شوي للداخل السوري واستهداف النظام بقانون قيصر والأسد العالق بين فكي كماشة، عقوبات ووضع اقتصادي متدهور ونزاع داخلي وعدم رضا روسي. هل هو قادر على تجاوز المحنة؟ وماذا عن العرض الأمريكي للأسد عبر طرف ثالث للخروج من الأزمة بعدم تغيير النظام وشرط عدم تأمين ومأوى للمنظمات الإرهابية وإلى ما هنالك من شروط؟
أعتقد أن على الأسد الرئيس السوري أن يفكر. الآن هناك مواعيد قادمة، منها موعد محدد لانتخابات رئاسية في سوريا يعني. وبالتأكيد الأسد يفكر في التجديد والتمديد بهذه المناسبة. على الأسد أن يفكر، على الروس أن يفكروا أيضا. لا أعرف الإيرانيون كيف سيحاولون الاستفادة من هذه الوضعية، ولكن سيحاولون الاستفادة لتأمين استمرارهم هم في المقدمة، هذا هو العنوان الذي يخصهم. الروس قد يفكرون أكثر من ذلك في تأمين تغيير في النظام يحفظ الاتفاقات التي وقعوها مع الأسد ونظام الأسد وقبله مع نظام والده، الاتفاقات التي تسمح لهم بالاستمرار في قاعدة طرطوس 50 سنة والاستمرار في امتيازات الفوسفات والنفط، وهناك اتفاقيات موقعة في هذا الإطار عدا اتفاقيات حول التسلح والتسليح وإلى ما هنالك. الأمريكيون فتحوا الباب، قالوا بمناسبة إقرار قانون قيصر، قالوا أنه لابد من العودة إلى روحية جنيف، إلى القرار 2254، وهذا القرار الذي يعتبر على المستوى الرسمي العالمي ابتداء من مجلس الأمن وصولا إلى مختلف دول العالم يعتبر مفتاح التسوية في سوريا. وفي المبدأ كل الأطراف موافقة على هذا القرار، ولكن هذا القرار يتحدث عن مرحلة انتقالية وبالتالي عن دستور جديد وعن ضمان وحدة سوريا وإلى ما هنالك. الأمريكيون تحدثوا عن هذه النقطة، والروس أيضا خلال الأيام الأخيرة تحدثوا عن تواصل مع الأمريكيين وتقارب في وجهات النظر في هذا الشأن. أعتقد أن قانون قيصر ربما يضغط في اتجاه الوصول إلى العودة إلى قواعد التسوية على أساس قرارات الأمم المتحدة في سوريا، وبالتالي قيمة هذا القانون ستكون هنا، ليست قيمته في فرض مزيد من الحصار والتجوية ربما على المواطنين العاديين. أهمية هذا القانون أنه يضغط اقتصاديا للوصول إلى تسوية سياسية، وهذا هو المهم في الموضوع.
دايما يحكى وحضرتك منهم عن احتمالات تصفيات عدد من القضايا هذا الصيف، ويرجح أنه من بين هالقضايا الملف الإيراني. لأي مدى هالشي ممكن؟
يعني الوضع في المنطقة مترابط طبعا، يعني إذا بدأنا من ليبيا وصولا إلى إيران وأفغانستان، هناك تحريك لمجموعة من القضايا دفعة واحدة. هناك إذا بدأنا شرقا، هناك الاتفاق بشأن أفغانستان يقضي بتخفيف الجود الأمريكي والانتقال السلمي للوضع الداخلي في أفغانستان. هناك الوضع في العراق يتحرك باتجاه استعادة حد أدنى من عرقنة السلطة في العراق، بدل أن تكون نقطة تجاذب بين الإيرانيين وخصوم الإيرانيين. هناك ما تحدثنا عنه بشأن سوريا، وهناك أيضا ما يجري في ليبيا. في ليبيا حيث تنخرط تركيا بقوة، والانخراط التركي في ليبيا لا يمكن إبعاده عن مساومات حول الدور التركي لاحقا في سوريا. يعني لا يمكن لتركيا أن تضع يدها على الغرب الليبي، على طرابلس والغرب الليبي، وفي نفس الوقت تضع يدها في إدلب وفي شمال سوريا. يعني هناك يكتمل المشهد اللاعبين، والآن عندما تبدأ اللعبة سيدفع كل واحد منهم الثمن بطريقة ما، ربما في مناخ هذه اللعبة الشاملة ربما يتحدد فعلا مصير الإيرانيين في سوريا وفي العراق. ومنذ شهور طويلة يعني كان الحديث دائما الذي يتواتر نقلا عن تحليلات صحفية أو تصريحات في غرف سورية أنه يمكن الإبقاء على نفوذ إيراني ما شرق الفرات يعني في العراق، ولكن في غرب الفرات لن يكون هذا مسموحا بسبب هذا التقاسم الجيوبوليتيكي على المستوى العالمي، بسبب وجود الروس في سوريا، وبسبب آخر هو وجود الإسرائيليين في جنوب لبنان وسوريا، بالتالي وجود الأمريكيين والغربيين. يعني هذا يقضي بأن النفوذ الإيراني لن يكون مسموح له بالتمدد على هذا النحو، وهو ما لم يكن مسموحا أيضا في منطقة الخليج العربي، يعني لا في البحرين ولا في اليمن، حيث تدور أيضا حرب تشارك فيها إيران.
طيب أستاذ فرانسيس، هيك بسؤال أخير، يعني قد ايه اليوم الرهان على الانتخابات الأمريكية؟ يعني بحال لم يجدد للرئيس ترامب، هل يمكن مثلا أنه تشهد السياسة الأمريكية تكويعة تناقض مثلا السياسة المتبعة اليوم؟
يعني في الولايات المتحدة هناك أمر أساسي، ليس مهما كانت قيمة الرئيس والدور الذي يتمتع به والصلاحيات التي يتمتع بها، ولكن من يرسم السياسات الإسرائيلية الثابتة والطويلة المدى هو الكونغرس. يعني في أوقات سابقة كان الكونغرس مثلا في عام 98 بحث موضوع الخلاص من النظام صدام حسين، لكن لم يحصل الهجوم على العراق إلا في 2003. يعني على دائما الكونغرس هو من يضع السياسات الطويلة النفس، ولا يمكن لأي رئيس أن يخرج عنها، يمكن أن يؤخر القرار أو أن يسرع في القرار. هذا في المبدأ. حتى في موضوع سوريا الآن، يعني موضوع سوريا الآن بدأ في قانون محاسبة سوريا، وهذا القانون في عام 2003.
نعم.
ونحن في لبنان لنا دور مهم في مواكبة هذا القرار، يعني في حيني عبر حضور فخامة الرئيس في الكونغرس.
نعم.
عام 2003.
نعم.
إذن القوانين أو التوجهات الأساسية ترسم في الإدارة، في الكونغرس، في البنتاغون، في الآخرين. الآن في حال وعيد انتخاب ترامب، أعتقد سيكمل وسيكون مرتاحا أكثر في اتخاذ القرارات على مستوى السياسة الخارجية. يعني أنه لن يعود يحسب حسابا للتجديد للمرة الثالثة. هذا
طبيعي.
القانون يمنع ذلك. ومنذ الآن وحتى الانتخابات أعتقد أن هناك الكثير من التطورات في اتجاهات مختلفة. يعني الآن خصوم ترامب سيحاولون الاستفادة من الوضع لمنع وصوله.
الوقت خلص أستاذ فرانسيس للأسف. أنا بدي أعتذر منك أحلى نقطة على الحديث. أنا بشكرك كتير، على أمل أنه نلتقى بحلقات جديدة. الصحافي والكاتب والمحلل السياسي الأستاذ توني فرانسيس، بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش، وبشكركم أعزائي المستمعين، وبشكر حسن متابعة لنا، وبتمنى لكم بقية نهار ممتع برفقة برامجنا. والله معكم.